الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن يا قوم بلا ريب في يوم من الأيام سنمضي من هذه الأرض وسنقف بين يدي رب العالمين وسيسألنا عن التقوى ماذا عملنا بها والتقوى في أقصر تعاريفها هي فعل المأمورات وترك المنهيات أن تفعل ما أمرك الله تعالى به وأن تجتنب ما نهاك الله عنه فتعالوا من كان منا محسنا فليزدد في إحسانه ومن كان منا أساء فليقصر عن شره وعن سوءه إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقال الله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ظهيرا يعني معينا وقال الله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري السخيمة هي الضغائن والأحقاد عنوان خطبة اليوم يا رب يا أيها الإخوة في زحمة الحياة واضطرابها ومع تسارع الأحداث واشتدادها ومن رحم الأزمات وآلامها يجد المرء نفسه أحوج ما يكون لكي يقول يا رب عندما يتنفس الصبح وفيه غصة الترقب وعندما ينسدل الليل على رجفة التخوف يجد المرء نفسه أحوج ما يكون لكي يقول يا رب يوم لحق فرعون وجنوده موسى عليه السلام، وحين تراءى الجمعان للحمام، لم يجد نبي الله أقوى من كلمة إن معي ربي سيهدين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فكانت العاقبة وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لما ضم الغار الصدق والصديق، واقترب أهل الشرك من إلحاق الضر بالدعوة الإسلامية، لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم أمضى من سلاح إن الله معنا. فكانت العاقبة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة، قدم لي أخ كريم يوما كتابا صغيرا لا يتجاوز 80 صحيفة، فيه من الفائدة الكثير. مؤلف الكتاب أليكسيس كارل، طبيب جراح فرنسي، حاز جائزة نوبل 2 لتفوقه في الجراحة وفي زراعة الأعضاء. أحدث اكتشافات مهمة في طريقة تطعيم العضلات وفي علم الأنسجة. مات سنة 1944. أليكسيس كارل ليس مسلما، وتعجبون إذ أخبرتكم أن اسم الكتاب الذي ألفه الدعاء. طبيب ليس شيخا، ليس عربيا، ليس مسلما. عنوان الكتاب الدعاء. وأحب في خطبة اليوم أن أختصر لكم ما جاء في النسخة المترجمة لهذا الكتاب. يقول المترجم: ليس الدعاء عقارا مخدرا يقعد بالإنسان عن مزاولة النشاط، ولا هو نتيجة انهزامية تلحق بالإنسان عندما تقوم في وجهه عقبات فيتقوقع على نفسه مستسلما للدعاء كمتنفس عما ألم به من نكبات أو عما نزل به من الشدائد. إنه على العكس من ذلك دواء ناجع للإنسان ليستعيد ما استنزف من طاقة وما هدر من وقت، ليبتعث من جديد نشاطه وحيويته. يقول المؤلف، وقد تحدث في الكتاب عن تعريف الدعاء، وتحدث عن تقنية الدعاء، وتحدث أين ومتى ندعو، وتحدث عن ثمرة الدعاء. يقول في تعريف الدعاء: لا تنسوا، الرجل ليس مسلما ولا عربيا ولا شيخا، طبيب. يقول في تعريف الدعاء: الدعاء هو تعبير عن شكوى متألمة أو صرخة قلق أو طلب استغاثة. ويمكن أن نعرف الدعاء بأنه ارتفاع بالنفس نحو الله وعبادة للذي منحنا الحياة. إن الوصول إلى هذا التجلي الروحي العميق لا يحتاج إلى معرفة كتبية. ما مهم كثير تقرأ كثير، وما مهم تكون خريج كلية الشريعة حتى تدعو، ولا مهم أن تكون شيخا أو عالما أو عارفا بالله. إن الوصول إلى هذا التجلي الروحي العميق لا يحتاج إلى معرفة كتبية، تماما كرهافة الحس في تذوق الجمال. يلي بيتذوق الجمال مو المهم يكون خريج جامعة ولا أستاذ بالجامعة ولا معه لغات. ممكن إنسان بسيط يتذوق الجمال أحسن بكثير من أساتذة الجامعات. تماما كرهافة الحس في تذوق الجمال وخفقات القلب عند الشعور بالمحبة. إن البسطاء من الناس يشعرون بوجود الله ولطفه بهم شعورا طبيعيا، كما يشعرون بالدفء الصادر عن الشمس والعطر المتضوع من الزهر. ممكن تكون بسيط كثير، لكنك تكون أقرب واحد إلى الله فينا. لذلك دعاؤك أمضى من كل أدعيتنا. هذا تعريف الدعاء كما قال. تقنية الدعاء، كيف يجب أن ندعو؟ لكي نأتي بالدعاء ينبغي فقط أن نبذل جهدا لنتجه نحو الله، بس خلاص. لكي نأتي بالدعاء ينبغي فقط أن نبذل جهدا لنتجه نحو الله، ومهما يكن الدعاء قصيرا أو طويلا، جهرا أو سرا، فإنه ينبغي أن يكون شبيها بمحاورة الطفل أمه. مهما يكن الدعاء طويلا أو قصيرا، جهرا أو سرا، فإنه ينبغي أن يكون شبيها بمحاورة الطفل أمه. نتقدم بالدعاء كما نحن، بدون أي احتفاء بالمظاهر الخارجية المزيفة، مثل ما أنت ادعو الله، على عجرك وبجرك، على أخطائك وصوابك، على فهمك وانعدام فهمك، على طاعاتك ومعاصيك. نتقدم بالدعاء كما نحن. إلى ذلك، فإن الإقبال على الدعاء ينبغي أن يكون بكل كيان الإنسان وجوارحه، كما تكون المحبة. أما بالنسبة لشكل الدعاء فإنه يتنوع من المناجاة الصغيرة حتى التأمل العميق، من الكلمات البسيطة لفلاحة تدعو على مفترق الطرق حتى القداس المتقن. الرجل ليس مسلما. ما ينبغي التوقف عنده أن المرء لا ينبغي أن يكون خطيبا مفوها لكي يكون مستجاب الدعاء. يعني في واحد بينات يقول أنا مالي حاطية، ما بعرف شو بدي أقول، قول يلي بدك إياه، بس تفرغ وتوجه بكليتك إلى الله. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى أن نقول يا رب. قلها أنت مع كل علاتك في أي لحظة من لحظاتك، ولعل يا رب منك هي التي تفتح أبواب السماء. هذا وإذا كنا نحكم على الدعاء من خلال نتائجه، فإن كلماتنا المتواضعة في التضرع والحمد تبدو أكثر قبولا عند موجد الكائنات من أي دعاء مليء بالتعقيدات والزخارف اللفظية. إن طريقة الدعاء الفضلى هي تلك التي تجعلك تحس بالصلة القوية بالله تعالى. هذا عن تعريف الدعاء وعن تقنية الدعاء. أين ومتى ندعو؟ نستطيع أن ندعو الله في كل مكان، في الشارع وفي السيارة وفي الباخرة وفي المكتب وفي المدرسة وفي المصنع، ولكن الدعاء الأفضل والأكثر حرارة إنما يكون في البراري وفي الجبال أو في غرفة منعزلة. نحن في هذه الأيام بأمس الحاجة لأمكنة للدعاء، هكذا يقول. من الأفضل أن تنشأ معابد في المدينة حيث يستطيع سكانها أن يجدوا ولو لبرهة وجيزة الشروط الفيزيائية والنفسية التي لا يمكن الاستغناء عنها للحصول على الراحة النفسية الداخلية. إن إيجاد جزر سلام جميلة ومهيئة للاستقبال وسط جلبة المدينة وضوضائها أمر ضروري. المساجد جزر سلام تأوي إليها وسط هذا الزحام ووسط هذه الفوضى الموجودة في الكون. وبدهي أن أقول إنه من غير المعقول أن ندعو الله في الصباح لنكمل بقية النهار بأعمال بربرية قائمة على التعديات وانتهاك الحقوق. ومعقول بالجامع تكون ملائكة بس برا تكون عفريت، ما بيليق. والدعاء لا يعني هذه المعاني. ختاما، ثمرة الدعاء. إن الدعاء يعتبر عند الرجال العصريين عادة بالية مهجورة وخرافة لا طائل تحتها. وفي الحقيقة كما يقول إننا نجهل جهلا يكاد يكون تاما آثار الدعاء وإيجابياته. فما هي أسباب جهلنا يا ترى؟ أسباب جهلنا لقيمة الدعاء تعود بادئ ذي بدء إلى قلة مواظبتنا على الدعاء وقلة ممارستنا له. إن صوت الدعاء الخافت الذي يهمس في أعماقنا سرعان ما يختنق وسط ضجيج العالم وفخذه. ولا شك أن الدعاء يؤثر على الفكر وعلى الجسد بشكل يبدو أنه يتعلق بنوعية الدعاء وبكثافته وبالمداومة عليه. كلما ازددت كثافة، هذه دراسات علمية أخوان لا علاقة فيها لا للشيوخ ولا للعرب ولا للمسلمين. الرجل باحث هذه ضمن أبحاثه قال إن تأثير الدعاء له تأثير على الفكر وعلى الجسد بشكل يبدو أنه يتعلق بنوعية الدعاء وبكثافته وبالمداومة عليه. يمكن أن يقارن تأثير الدعاء بشكل من الأشكال بتأثير الغدد الصماء ذات الفرز الداخلي كالغدة الدرقية والكظرية. هذا وإن الطبيب لا يسعد حين يجد مريضا ينكب على الدعاء، ذلك أن الطمأنينة النفسية التي تتولد عن طريق الدعاء تكون عونا عظيما على الشفاء والمعاناة. إن المكتب الطبي التابع لمنتجع لورد الفرنسي أدى إلى خدمة كبيرة للعلم عندما برهن على أن حقيقة شفاء كثير من المرضى المستعصية كان بفضل الدعاء وحده. فالدعاء يرفع الناس فوق مستواهم الذهني الذي ينتمون إليه. إنما نعرفه يقينا حتى الآن هو أن الدعاء يعطي نتائج ظاهرة للعيان، وإنه لمن الغرابة أن تحدث أشياء بهذا الشكل المعجزاتي. أنهى أليكسيس كارل كتابه بخاتمة قال فيها: الدعاء معراج روحي للإنسان نحو الله، وبالدعاء تتغلغل محبة الله تعالى في أعماق ذواتنا. ومن هنا علينا ألا ننظر إلى الدعاء كعمل لا يقوم به إلا ضعاف العقول والمتسولون أو الرعاديد الجبناء. لقد كتب نيتشه إنه لمن المخجل حقا أن ندعو. ولكن الواقع إذا كان الدعاء مخجلا فكذلك شرب الماء والتنفس يدعوان إلى الخجل مثل ممارسة الدعاء. إن الإنسان بحاجة لوجود الله أكثر من حاجته لاستنشاق الأكسجين للمحافظة على بشريته وعلى أنه من البشر. إن الإنسان بحاجة لوجود الله أكثر من حاجته لاستنشاق الأكسجين للمحافظة على بشريته وعلى أنه من البشر. ولزام علينا أن نتعشق جمالية العلوم من دون أن نتخلى عن تعشقنا لجمالية الله مبدع الكائنات العلي العظيم. كذلك ينبغي أن نصغي لباسكال في دعوته للإيمان والروحانية بحماس لا يقل عن إصغائنا لديكارت في دعوته لاعتماد العلم التجريبي. انتهى الكتاب. يا أيها الإخوة، هذا مختصر ما جاء في كتاب الدعاء للطبيب الجراح أليكسيس كارل. وإن حاجة الواحد فينا في ظل هذه المتغيرات الرهيبة التي نحياها لقولتي يا رب من أكبر الحاجات، وأنت بدون هذه الكلمة ستنهار بلا ريب. ومع هذه الكلمة إن كنت مكثرا منها محافظا عليها فأنت قوي يا رب. ثقتنا بالله تدعونا لنتذكر قوله جل جلاله: أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. اللي بده ينسى يا رب لن تجد له هاديا، سيضيع مع كل ضائع. ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ قال الله تعالى في سورة آل عمران في الآية 190 وما بعد: وإذا عدتم إلى بيوتكم عدوا إلى قراءة هذه الآيات التي سأتلوها. آل عمران 190 وما بعد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هلا والله بتبلشوا بتعدوا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عدوا الآن: ربنا، أي واحد، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اثنين: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ثلاثة: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا. أربعة: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. خمسة: ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، الخمس مرات ربنا، بعدين فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا، عدوا، واحد، وأخرجوا من ديارهم، اثنين، وأوذوا في سبيلي، ثلاثة، وقاتلوا، أربعة، وقتلوا، خمسة، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. قال المفسرون: فاستجاب لهم ربهم في الآيات التي مرت، أي أجابهم. قال الحسن: ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم. قال جعفر الصادق: من حزبه أمر فقال خمس مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرأوا إن شئتم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآيات السابقة، إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد. خمس مرات ربنا فاستجاب لهم ربهم. روى أبو عوانة في صحيحه عن عامر بن خارجة أن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فقال: اجثوا على الركب، عدوا على ركبكم، ثم قولوا: يا رب يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.